بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على ظنة وأخواتها، ولعلنا في تلك المحاضرة ننتهي من إيه؟ من هذا الباب إن شاء الله تعالى، فقد بقي لنا ما يقارب 6 أبيات. ابتدى المصنف يقول: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. الآن هو يريد أن يبين لك أن بعض الأفعال التي تقدم الكلام عليها وكانت تتعدى لمفعولين يجوز إن تغير معناها أن تتعدى لمفعول واحد. لعلم عرفان، يعني إن كان كلمة علم بمعنى عرفة فتتعدى الواحد، وظن تهمة وإن كان ظن بمعنى اتهمة فتعدية لواحد ملتزمة. خلاصة البيت سهلة، إنه إن استخدم الفعل علم، احنا خدنا علم من أخواته ظن، يعني معناه يتعدى إلى مفعولين. طيب إن جاء علم بمعنى عرفة، علمت زيدا يعني عرفته، خلاص يبقى زي عرفة، عرفة يتعدى الواحد، يبقى علم هنا يتعدى الواحد، تمام. ولعشان كده قال إيه؟ لعلم عرفان، أي لعلم عرفان، أي العلم بمعنى العرفان تعدية لواحد ملتزمة، تعدية لمفعول واحد ملتزمة. كذلك ايه؟ ظن تهمة، اي الظن بمعنى التهمة، ظننت زيدا يعني اتهمته، مش ظننت زيدا عالما، ليس مرادي، لكن ظننت زيدا بمعنى اتهمته، فظن بمعنى التهمة. ومنها قراءة وما هو على الغيب بايه؟ بالظنين، بمعنى ما هو على الغيب بمتهم انه يكذب فيه او يغير او يبدل، وبظنين بالضاد ببخيل، وكلاهما معنى صحيح، فهو ليس بمتهم على الغيب ولا بخيل على الغيب، لأنه بيبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، تمام؟ البيت واضح؟ يبقى العلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. طيب تعال نشوف ما قال. قال العلامة ابن عقيل: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، إذا كانت علم بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته. ومنه قوله تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى تعلمون هنا نصب مفعولا واحدا بمعنى لا تعرفون شيئا. وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. بيت سهل صح؟ طيب ننتقل إلى اللي بعده. قال: ولرأى الرؤيا لما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. أيضا بيت تافه، أنه رأى الرؤيا الحلمية اللي هي المنام، تعامل نفسه معاملة علمة يتعدى لمفعولين، تمام. رأى الحلمية، لأن احنا معنا رأى البصرية ومعنا رأى العلمية ومعنا رأى الحلمية أو الحلمية، لأنه يقال حلم وحلم، وأما حلم فالحلم ده اللي هو الخلق المعروف، تمام. هو يقول الناس أنا شفت حلم، لا الحقيقة أنه إيه؟ كلمة حلم بمعنى النوع الخلق اللي هو إيه؟ زي ما بيقولوا الحلم سيد الأخلاق، يعني الحلم اللي هو الإيه؟ الرفق والإيه؟ الأشياء دي بالكسر. أما اللي هو ما يرى في المنام فهو إما بضمتين أو بضم فتكون، فيقال رأيت حلما أو حلما، واضح؟ يقال رأيت حلما أو حلما بالضم. وأما إن أردت اللي هو الخلق فتقول إيه؟ الحلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما أو كان يتميز بالحلم. ولكن لما تيجي تقول ما تقولش رأيت حلما، تقول رأيت إيه؟ حلما أو رأيت حلما، واضح؟ فهنا هو بيقول إيه؟ الآن إحنا معنا رأى العلمية تتعدى بكم؟ لمفعولين. ورأى البصرية تتعدى بكم؟ مفعول واحد. ورأى الحلمية تتعدى لمفعولين كرأى الايه؟ كرأى العلمية، تمام. فده جدا يقول كده. ولرأى الرؤية اي لرأى الرؤية، يعني على لان علشان رأى في رأى الرأي ورأى الرؤية ورأى الايه ورأى علمة، هو مقصود رأى اللي هي بمعنى رأى الرؤية. ولرأى الرؤية اني يعني اعطي ما لعلمة، وعلم معاه مفعولان صح؟ طالب مفعولين من قبل انتمى، وانت معلوم عندك ان هي علمة تطلب مفعولين، فاعطي لرأى الرؤية مفعولين. بس ده كلام سهل جدا، يريد ان يقول ان رأى الرؤية ان رأى الحلمية او الحلمية تتعدى المفعولين كما يتعدى علمه. فيها شيء؟
ما فيها شيء.
نعم.
ايش الدليل من ايجاب الاتيان بهذا وما هو على الضيف بالضيف؟
ايش الدليل على ايش؟
وكذلك اذا كانت الظن بمعنى اتهم تعدت الى مفعول واحد كقوله تعالى وكقوله ظننت زيدا اي اتهمته به قوله تعالى وما هو على الضيف بالضيف.
ايوه ايش المشكله؟ بمتهم هو عاوز يقول لك ان ايه ان ظن تاتي بمعنى متهم الضاء هو جايب بالضاء بالظنين بالضاء هو يريد ان يقول لك ان انت الان لما تيجي تفسرها في الايه لما وما هو على الغيب بالظنين هتقول معناها ايه يبقى ظن بمعنى اتهم مش مسألة مفعول هنا هو عاوز يريد أن يقول لك إن الظن تأتي بمعنى التهمة بس الآية تريد يعني جاب الآية علشان يدللك على المعنى بس. طيب قال ولرأى الرؤيا النمال علم فالد مفعولين من قبل انتمى إذا كانت رأى حلمية تمام أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا أي ينسب لرأى التي مصدرها الرؤية ما نسب لعلم المتعدي إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر أو بما ذكر اللي هي الرؤية بدل ما يقول ولرأى الحلمية قال لرأى الرؤية على أساس المناسب للوزن لأن الرؤية إن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية أو الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية المتعدي إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا فأراني المفعول الأول أراني أعصر خمرا ده المفعول الثاني فهنا بيتكلم على رؤية صح تمام فالياء مفعول الأول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني وكذلك قوله أي الشاعر أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك دلالة وبيشتكي من أصحابه دول أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أربعة بيزعجون من أصحابه أراهم رفقتي أشوفهم أصحابي تمام يعني واحد منكم بيشتكي من البقية فقل أشوفهم أصحابي تمام حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالا يعني أشوفهم بالليل كأنه في المنام أشوفهم بالليل أصحابي وبعدين لما يروح الليل إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك دلالة إذ أنا كالذي يجري لورد يعني ما إلى آل الآل هو التراب فلم يدرك دلالا يعني لم يشرب يعني يدعوا أنهم صحبتي وبعدين ما يصبح الصبح ما لقيش بالضبط اللي إيه اللي بيوصل يفتكر ان في ماء في الصحراء وبعدين يوصل ايه فيجد ايه يجد الآل وهو التراب في الآية ايش يحسبه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فيضرب مثل ان ايه فلان كالتراب او بقيعة يحسبه الظمآن ماء فيضرب مثل لايه للشيء المتوهم انك ايه ليش لانه في الصحراء انت ممكن تشوف ايه ينعكس الضوء او تنعكس بحرارة الشمس والضوء فتشوف من بعيد ما وتدرك يعني بعينك شوف وده ظاهرة معروفة يعني من سافر تشوفها على الايه على حتى على الوسط تشوف من بعيد كأنه في ماء وانت تجري علشان توصل للماء لما توصل تجد الماء في الشيء هو بيقول اصحابه دول كده ايه يعني صورتهم او عاملين زي السراب لما يوصل ما يجدش ايه ما يجدش منهم صحبة ولا رفقة ولا شيء من هذا القبيل تمام يؤرقني يتعبني مؤرق من الأرق يعني ايه في الأمر الفلاني يؤرقني يعني يسهرني وأصبحت بمعنى يتعبني ما عادتش يعني مش شرط ان يكون الواحد يسهر يعني الشيء الفلاني يؤرقني يعني يتعبني فكر فيه ويشغلني وآونة أحيانا مثالة ده الرابع اللي هو يعني دول بيتعبوني وآونة يعني أحيانا كمان أثالة هذا صاحبهم الرابع الحنش هو الثعبان الحنش هو الثعبان بس ده لقبه يعني العرب كانت تسمى بحنش وما زال بيت حنش معروفين في صنعاء, يعني معروفين في بيت اسمه بيت حنش, تمام. فالحنش هو الثعبان.
شيخنا بيت فلان بيت فلان الذي يقال هذا ليس عبده من العرب يقول صحيح ما في شيء اسمه هو بيت فلان بيت فلان, وإنما عندنا القبيلة يقول
ما فيش مانع, ما هو تسميته بالبيت برضو تسمية صحيحة يعني, يعني خطأ.
عقدهم ليس عرب الآن الذين يقولون بهذا.
لا 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 لا, لا, لا.
وماذا أنهم عقدهم تركي هكذا
اللي يقول بيت.
إيه؟
لا لا مالك بيقول بيت على ناس من السادة, بيت الوزير, بيت المهدي, مالك دي عبارة مشهورة في صنعاء اوعى تقولها امام حد يضربك.
هنا قال لي واحد يعني.
لا لا ما تاخدش من في بعض ما ما ها ما تسمع ما ما ساعات اليمنيين يخدعوك ما ايه قد فعلوا معي هذا, وبعدين بعدها لا يلبغ مؤمن من جحر مرتين. حكيت لكم سابقا في بداية ما جئت قد كنت قرأت قديما في كتاب تاج العروس للزبيدي, وفي كتاب تاريخ أداب العرب لمصطفى صادق الرافعي, قال إنه لم يبقى أحد يتكلم العربية إلا أهل جبل يسمى عكاد أو عكاد في اليمن, تمام. فيعني قدر الله بعد سنوات طويلة جئت إلى اليمن فذكرت تلك المعلومة يعني, تمام. أو كان حتى معي هنا تاريخ أداب العربية كنت أقرأ فيه, فقلت أتحقق من إيه من تلك المسألة, لأن الزبيدي قريب العهد يعني الزبيدي صاحب تاج العروس شرح القاموس توفي سنة 1205 إيه يعني من 200 سنة, فبالتالي معنى أنه في بقايا. فسألت كذا كذا ما أجابني واحد, ففي واحد من الطلبة قال أيوه هؤلاء في السدة عندنا سدة من إب, تمام, يتكلمون الفصحى وكذا ومش عارف إيه. وبعدين أنا في جلسة مع القاضي العمراني فقلت يا قاضي أنا وجدت كنت ما أبحث عنه, قال إيه, قالوا في السدة أنه إيه يتكلموا الفصحى وكذا, قال إيه يلا تفهمهم عربية إيه فصحى إيه, قد يلا يتكلموا بيرطنوا إيه وسخر وضحك. أنا قلت لله علي لا أصدق يمنيا بعد ذلك, فأنت خذ مني حكمة يعني لا تسمعش, لا يعني لا ليست على إطلاق, لكن أنا مراد إن إيه تثبت يعني. فجي واحد صاحبك يبحث عليك يكون هو من السدة من عارف إيه في يمدح بلادهم.
القضية كان فارغشة, أنا قلت ليش يعني أديم ليش ما يكون يعني أبيض يعني فقط مثل السعودية مش مثل القفر هكذا
يكونوا إيش
يعني كلهم يعني أحمر
سمر يعني ولا إيش
لون. بعدين أنا قلت قاسي أصلا هؤلاء أصلهم ليسوا من العرب
اللي هم بيض ولا اللي ليسوا بيضا.
أنا سألتك لماذا يعني بعضهم أبيض وبعضهم ليس يعني أبيض. يا أخي أصل العرب أنهم يمنيون الأبيض هؤلاء أصل مش أصل العربي الذين هم في صنعاء الآن
لا 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 إطلاق هذا القول. نعم في بعض البيض هم من إيه من آثار الترك, يعني في بعض البيض هم من الايه من اولاد الترك او من نسل التركي, وفي بيوت ما زالت ايه معروفه بيت الباشا بيت مش عارف ايه بيوت معروفه لكن ليست قاعده ان كل ابيض في اليمن انه تركي, وليست قاعده ان ايه ان يقول لك بيت فلان يبقى ليس بيمني, لان غالب الناس الان تقول لك انا من بيت فلان انا من بيت المهدي انا من بيت الهادي انا من بيت كذا, وهؤلاء ما تستطيع بيت الفقيه من بيت كذا, فكلمة بيت بمعنى ما يشبه القبيلة لكن ربما أصغر حجما أو شيء من هذا القبيل, بس يعني هذا ممكن يكون من بيت كذا بس من خولان, فهو ساعات ينتسب إلى الأسرة أو البيت, تمام, لأنه ربما بعض الأحيان تكون أشرف من الايه من المدينة أو من القبيلة أو شيء من هذا القبيل, يقول هو مثلا علو الفاطمي أو من أسرة مشهورة يقول لك من بيت الهادي وهم كانوا حكاما, أو من بيت المهدي وهم كانوا حكاما, أو من بيت الوزير وهم كانوا وزراء وحكاما, ومنهم علماء مثلا مشهورين, فيريد أن ينتسب إلى هؤلاء فيقول لك من بيت كذا. فأولا قاعدتان فاسدتان, إن كل أبيض تركي ليست قاعدة صحيحة, وإن كل من قال بيت من بيت فلان يبقى ليس بعربي قاعدة أيضا أفسد من الأولى, تمام. فأنت انتبه لما إيه لما يقررونه عندك. قال فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورقة هي المفعول الثاني لأنه في المنام, أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل أشوفهم في المنام. تمام. فالشاهد إيه؟ الشاهد هذا. قال في الخشية شباب الشيخ محي الدين قال في تعليقه على كلمة إذا كانت راء حلمية، قال حلمية هو بضم الحاء وسكون لم أو ضمها، لما قلنا لأن نسبة إلى حلم أو حلم فيقال حلمية أو إيه حلمية، نسبة إلى الحلم بميزان قفل أو عنق، نسبة إلى الحلم بميزان قفل يبقى حلم أو عنق يعني حلم، وهو مصدر حلم يحلم مثل قتل ويقتل إذا رأى في منامه شيئا. عفوا هي حلمة مش حلمة، مشكلة هنا حلمة ليش اللي في ذهني اللي أحفظه إنها حلمة، حلم يحلم حلم فعل، لكن أشوف هنا لم مضمومة لكن أراها أنها غلط. أيضا فائدة أخرى للشيخ محي الدين قال المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة إذا كنت تريد أنك رأيت في منامك، يعني هم اصطلحوا على أن كلمة رؤيا بالألف يا شباب المنامية، ورؤيا بالتاء المربوطة يبقى إيه البصرية، والرأي فتقول رأيت رؤيا بالألف يعني في المنام، ورأيت رؤية بالتاء يعني بالبصر، ورأيت رأيا يعني بالإيه بالدماغ. قال رأيت رؤيا صالحة إذا كنت تريد أنك رأيت في منامك، وتقول رأيت رؤية بالتاء إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك، وبعض أهل اللغة يجيبون ذلك، وبعضهم يعني يقول لا مانع من التبادل، يعني إيه ساعات دي تستخدم مكان دي وإيه والعكس، ولا يجيزون خلافه، وبعضهم يقول لا لابد، لا والصحيح أن يجوز، وبعضهم يجوز أن تقول رأيت رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أبصرت في حال اليقظة، ويستشهدون على صحة ذلك بقول الراعي الراعي النميري يصف صيادا أبصر الصيد فتره ذلك قال فكبر الرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله، فكبر الرؤيا لما شاد بصره فكتبها بالألف أو نطقها بالألف، ويروى وبشر نفسا كان قبل يلومها، ومع أنهم جوزوا ذلك استدلوا لصحته ليس في مكنتهم أن يدعوا كثرته بل الكثير المشهور المتعارف وما ذكرناه أولا، ولهذا كان قول الناظم ولرأى الرؤيا إشارة إلى رأى الحلمية. يعني في النهاية الشيخ محي الدين يقول نعم لو سلمنا من إيه يصح استخدام الرؤيا بالألف في فيما يراه البصر والرؤيا بالتاء فيما ترى في منامك فهو قليل، يعني لا يستطيعون أن يزعموا أنه كثير، فالكثير هو استعمال الرؤيا بالألف لما ترى في المنام والرؤيا بالتاء لما ترى بالبصر، بل إيه بل كثير. واستشهدوا أيضا بقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قالوا هي رؤيا عين دي من ضمن الشهادة المهمة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وهي رؤيا في الإسراء والمعراج، فدي من أقوى الأدلة حقيقة، لأن ثبت على البعض، عشان كده في بعض من ينسب إلى العلم يدعي أن المعراج أن الإسراء والمعراج كان رؤيا منام، وده غير صحيح، والصواب إنه إيه رؤيا حقيقية. الدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فكلمة عبده تشمل الروح والجسد، ولو كانت رؤيا منامية لكان الأمر سهلا، وما ارتد من ارتد ولا كذب من كذب، وما سمي الصديق صديقا كما في كتب السيرة إلا لأنهم لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه وصل إلى بيت المقدس ورفع إلى السماء فقال إن كان قال فقد صدق، فما كانت تكون فتنة ولا مشكلة، ما الرؤيا ما أنت ممكن ترى أنك في الجنة صح. فالمسألة الرؤيا سهلة ما كانش تحتاج إلى الدوشة اللي عملوها الإيه القرشيون، ده مما يدل على أن النبي أخبرهم بأنها حقيقية، لو قال رؤيا قالوا خلاص إيش ما كلنا بنشوف في المنام، أنت بتكون هنا وتشوف نفسك في الصين وأنت يعني قررت رحت الصين هتعمل زي فيه في واحد من المعتزلة قال كده، قال إن من رأى نفسه في الصين فإن الله خلقه في تلك الساعة في الصين، اسمه إيش ذكر العلامة ابن حزم في كتابه الكتاب اللي هو في الفرق والملل ده اللي هو الفصل بين الملل والنحل، وسمى الفصل في بعض الروايات، فذكره وهو واحد اللي هو نسب إليه القول ده واحد من المعتزلة اسمه إيش المهم قد نسيت يمكن أن تراجعه في الفصول الأخيرة من الفصل بين الملل والنحل، نسبوا إلى واحد من المعتزلة يقول إن الإنسان إذا رأى نفسه في الهند أو في الصين فإن الله خلقه في تلك الساعة في الهند والصين، فابن حزم نزل عليه وجاله من الايه من لسانه ما ايه ما يرضيه. فتريد انك تخرق الحفة؟ لا يصلح. لا مع وعدك ما انا لست ملزما بوعدك، لان الحفة ملك للجميع، فانت الان تريد ان ايه، ان تسرق عليهم وقتا من الحفة. وهل يصح السرقة؟ وهل يحد اذا سرق الوقت؟ لا انا غاضب منك صح، انا غاضب منك. ما الانسان ما لا يرتكب خطأ ويأتي من سوء الطلب انك تطلب بعض الخطأ، تكون عامل غلطة وتقول لو سمحت أسي كذا، وانت صورتك في ذهني يعني معمول عليها اك. فانتظر حتى ايه، حتى يعني حتى يكون وقت الرضا وستجدني ايه، تعطيك ما يرضيك. تمام، بعد الحصة ان شاء الله. نعم، شوف جبل بيجي بدري جبل. الآن لو سألني في منام سأجيبه، لأنه ما أدخل إلا وجده على الكرسي زي ما يكون ربطوه على الكرسي. إيه؟ لكن أنت تفتح، قل لك بس ما أنا هنجلس استنى غنيم ده يعمل لنا شغلة، خلينا نتفتح بلا دوش.
بين رؤيا ورأي الكتابة نفرق بينهما الكتابة.
أيوة، رأي 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 رأي، أنت بتكتب راء ألف راء همزة على ألف ياء، ورؤيا ورؤيا راء وهمزة على واو ياء، بتسترق. رأيت رؤيا كتابتها مختلفة، رأيت رأيا، رأيت رؤية. واضح الفرق ولا تريد اكتبها؟ واضح. تمام، طيب ننتقل. قال ولا تجد هنا بلا دليل سقوط المفعولين او مفعول. هناك اشاعة تقول بان المفعول فضلة، لكن مش المفعول ده، لان المفعول هذا اللي هنا في هذا الباب اصله المبتدا والخبر، فمن ده؟ واضح. يبقى ده هنا لانه مشهور عند الطلبة ان المفعول من الفضلة، وبالتالي الفضلة يجوز اسقاطه صح؟ لا، هنا يريد ان يقول ان المفعول او المفعولين هنا هو عمدة، فلا يسوغ لك ان تحذفه الا في قرينة تدل عليه. تمام، متى اقول ايه؟ اقول لك مثلا من تظن عالما، من تظن عالما، من تظن عالما، تقول أظن زيدا، أظن زيدا، فزيدا مفعول الأول، فين المفعول الثاني؟ علما، علما من السؤال، فما في بأس. أقول هل حسبت زيدا عالما؟ تقول نعم، أي نعم حسبت زيدا عالما، صح؟ فهنا ده معنى إيه؟ بلا دليل. هنا ما دام في دليل خلاص. فده القاعدة تقول ولا تجد هنا، أي في هذا الباب، كلمة هنا علشان يخرج المفعول العادي اللي هو تقدم الكلام، هيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، لا يجد في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت. واضح التكملة صح؟ والتقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبه معارا علي تحسب، أي تحسب حبه معارا، مش كده؟ لن يتقدم، أي تحسب حبه معارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. سهل صح؟ ده مثال حذف المفعولين. طب واحد ممكن، ومثال حذف احدهما للدلالة ان يقال هل ظننت احدا قائما؟ فتقول ظننت زيدا اي قائما فحذفت الثاني، اي ظننت زيدا قائما فتحذف الثاني للدلالة عليه، منه قوله ولقد نزلت. ده عنترة مش كده؟ عنترة من معلقتي المشهورة بخاطب عدلة، قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. فشوف، فلا تظن غيره واقعا، تمام، لان السياق دل عليه، فلا تظن غيره واقعا. واضح شباب؟ اي فلا تظن غيره واقعا، فغيره هو المفعول الاول وواقعا هو المفعول الثاني، وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، فان لم يدل دليل على الحذف لم يجد لا فيهما ولا في احدهما، فلا تقول ظننت. قلت ايش؟ ولا ظننت زيدا ماله إلا إذا كان الظن بمعنى اتهم خلاص، لكن معاه مفعول لا. ولا ظننت قائما من تريد ظننت زيدا قائما واضح صح يا شباب؟ ما فيهاش يعني المقصود الايه ان حكم المفعولات هنا غير حكم المفعولات عامة، المفعولات التانية فضلة، واما دي ليست فضلة بل هي عمدة لان اصلهما المبتدا والخبر. تمام. بقيت اخر قضية وهي انه كلمة تقول بعض العرب يجعلونها تستخدم بمعنى تظن، وبالتالي ينصبون لها مفعولين. القول العادي يا شباب ينصب جملة، خلي بالك المفعول اللي قال دايما يكون جملة، قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله أنتم درستم وصل الطلاب صح، فمن ضمن إعراب الجمل جملة المفعولة المفعولية. تمام، جملة المفعولية، فقال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله في محل نصب مفعول به صح، لكن ما اعتدنا إن قال تنصب مفردين زي ظن. هنا السؤال متى يمكن أن تعامل يعامل القول معاملة الظن فينصب مفعولين كما تنصب ظن؟ الآن بيبين لك القاعدة في هذا متى بشروط يا شباب. قال إيه؟ وكتظن اجعل تقول إن ولي متفهما به ولم ينفصل، خلي بالك، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. الآن بيقول ممكن تستخدم كلمة تقول كما تستخدم كلمة تظن بالشروط الآتية: واحد، أن يكون الفعل مضارع، ما ينفعش قال ولا قل، تمام، لازم يكون إيه مضارع من قال. ثاني حاجة أن يكون المخاطب تقول بالتاء، شوف ينفع لكن تقول بالتاء مضارع وبالتاء يعني للخطاب، ما ينفعش يقول ولا ينفع قل ولا قال، يبقى أول حاجة مضارع للخطاب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، استفهام همزة ولا غيرها. تمام. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما بين تقول والمعمولين فاصل إلا ما أجاز من الإيه من الظرف والإيه والأشياء لا يأتي ذكرها. فهنا يصح إيه فصل. أتقول عمرا منطلقا؟ فما تيجي تعرف تقول إيه عمرا المفعول الأول ومنطلقا المفعول الثاني، كأنك إيه كأن تقول هنا بمعنى أتظن. شروط متوفرة، تقول مضارع بالتاء يعني الخطاب، مسبوق باستفهام، ما في فاصل بينه وبين المعمولين، يعني وضحت. يبقى الآن متى تستخدم العرب أو تعامل العرب الفعل تقول معاملة تظن بشروط الأربعة: الشرط الأول أن يكون الفعل تقول مضارع، الشرط الثاني أن يكون خطابا يعني بالتاء، الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، الشرط الرابع ألا يفصل بين الفعل وبين المعمولين بفاصل إلا إذا كان إيه ظرفا أو حرف جر أو معمول، هيأتي إيه هيأتي هذا في التفاصيل. فده معنى إيه معنى كلامه وكتظن اجعل تقوله متى. هو جاب لك تقول فجاب لك فيها الشروط، تقول مضارع وبالخطاب، وزاد قال إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، فجاب الشرطين التانيين. ففي شرطين جابهم في الكلمة في التمثيل، وشرطين جابهم إيه جابهم منصوصا عليهم. خد بالك هو بيقول إيه: وكتظن، وكتظن أي مثل تظن اجعل تقوله. فلما جاب لك تقول جاب فيها شرطين، إنه مضارع وللمخاطب، وبعدين بقي شرطان فجابهم إيه إن ولي مستفهما به، يبقى بعد استفهام، استفهام، ولم ينفصل بدون فاصل. يعني ما يكونش فيه أنت بتقول إيه أتقول زيدا قائما، كده الشروط متوفرة، ما ينفعش تقول إيه أتقول يا عمر زيدا قائما، ما ينفعش، يبقى كده أنت فصلت. إلا الفصل بإيه بغير ظرف أو كظرف أو عمل، يعني انفصلت بظرف أو شيء
ألا يفصل بين الفعل وبين
المعمولين، تمام، إلا بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني ما فيش مانع أنك تفصل بإيه بظرف أو ما يشبه الظرف الجار المجرور أو معمول للإيه أو معمول للفعل، تمام. فمثل هذه محتملة، فكأن ذات استثناء من الإيه من الفصل، يعني ده تكملة للبيت الأول. ثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتظن اجعل تقول ان لم مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل وان ببعضه فصلت يحتمل يعني يقبل. القول شأنه اذا وقعت الاصل في القول ان تقع بعد جمله وتكون الجمله في محل نصب فينصب جمله لا مفردا الا اذا توفرت تلك الشروط. القول شأنه اذا وقعت بعده جمله ان تحكى نحو قال زيد عمرو منطلق. فجمله عمرو منطلق يا شباب محكيه في محل نصب مفعول به. ما تقول قال زيد عمرا منطلقا وتقول زيد منطلق ولكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ده خطوة في موصل الطلاب. ويجوز إجراءه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا لكن بشروط. والمشهور أن العرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، والثاني أن يكون المخاطب، وإليه ما أشار بقوله اجعل تقوله، فإن تقول مضارع وهو المخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به في بعض الكتب أو بعض المستفهما، هو مستفهما يعني أداة استفهام.
إذا
الخطأ مستفهما هل لها وجه؟ لكن اللي أعرفه مستفهما الوجه إن إيه إنها مفتوحة. الشرط الرابع إلا أن ينص أحد الشراح ولا شيء أنها تجوز على توجيه معين، لكن مستفهما يعني أداة استفهام الصحيح كده يعني. الثانية يمكن نحن نشوفها يمكن حد قلبها. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر لا مانع، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه شروط قولك أتقول عمرا منطلقا، تمام الشروط متوفرة يبقى عمرا المفعول الاول منطلقا المفعول الثاني كانك اتظن، فعمرا المفعول الاول منطلقا المفعول الثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم يحملن ام قاسم وقاسمه، هو بيقول متى تظن ان الجمال هتجيب زوجته ابنه متشوق اليهم، فيقول متى تظن القلص الرواسم يحملن ام قاسم وقاسمه يجيبوهم الجوق، تمام. فالقلص المفعول الاول هو جمع قلوص اللي هو الناقه والرواسم نعت، يحملن أم قاسم ده جملة في محل نصب مفعول ثاني، تمام. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق ما ينفعش، يبقى تعرب إعراب عادي. قال فعل ماض زيد فاعل عمرو مبتدأ منطلق الخبر وجملة عمرو منطلق في إيه في محل نصب لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء يعني ليس للخطاب نحو يقول زيد عمرو منطلق نفس الشيء، او لم يكن مسبوقا باستفهام نحو انت تقول عمرو منطلق ما ينفعش، او سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ولا مجرور ولا معمول له نحو اانت تقول زيد منطلق يبقى فصل. ها هو يقصد الاستفهام، انا قلت الفصل بين الفعل ومعموليه، هو يقصد الاستفهام يا شباب يبدو، وكذلك نفس الشيء مش كده؟ طيب كويس. قال فإن فصل بأحدهما فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا ما فيش مشكلة، إن تعرفين الظرف والجر مجرور معمول ته، أفي الدار تقول زيدا منطلقا ما فيش مشكلة، أعمرا تقول منطلقا لأن عمرا معمول لإيه تقول، فإن فصل بمعمول أو جر مجرور يعني زي تقول إيه كلهم من أهل الدار من أهل البيت يعني ما فيش حد غريب. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، يعني فجهالا ده مفعول أول أو مفعول ثاني، تقول بني لؤي جهالا فقدم إيه لكنه معمول فما في مانع من الفصل. وفي بعض الروايات البدة أنواما تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متناغمين، فيصير رواية أنواما يعني فبني لؤي هم قريش يعني، فبني لؤي لم يجد من أجدادهم مفعول الأول وجهال مفعول ثاني. وإذا استمعت شروط المذكورة جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيدا منطلقا كأنه مش واجب. ولو توفرت الشروط دي نقطة مهمة يعني يصح لك أن تقول أتقول زيدا منطلقا وصح أن تقول أتقول زيد منطلق على الأصل، ويصبح الإعراب هنا أن الجملة هي التي في محل نصب، تمام. فإن توفرت الشروط لكنك إيه ده يشبه المفعول لأجله، المفعول لأجله الشرط فيه أن يكون مصدرا مش كده علة لفعله وأن يتحد الزمان والفاعل بينه وبين عامله. فإن توفر تلك الشروط تنصبه تقول زرتك إكراما. ويجوز أيضا أن تجر حتى لو توفرت الشروط فيجوز أن تقول إيه زرتك للإكرام صح. هنا نفس الشيء فإن توفرت تلك الشروط الأربعة يجوز لك أن تقول أتقول زيدا منطلقا ويجوز أن لا تعملها في المفردات وتعملها في الجمل على الأصل فتقول أتقول زيد منطلق وتقول زيد مبتدأ ومنطلق خبر والجملة في محل نصب إيه مفعول لإيه لتقول زي ما تقول قال زيد منطلق تمام. طيب الكلام ده عند عامة العرب. في بقى قبيلة اسمها سليم بتجري القول مجرى الظن مطلقا دون شروط ايه بس دي خربتها إيه يعني ما كل الشروط دي كلها ما تمش عندها. فده البيت الاخير اللي هو وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. فهنا شوف قل فعل امر مش متوفر وذا مفعول الاول مشفقا مفعول ثاني فده خاصة لغة عند قبيلة بني سليم تمام. وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. أشار إلى المذهب الثاني للعرب. المذهب الأول أن جمهور العرب أو زي ما قال العرب عامة أو كافة لا يعملون القول أو لا يجرونه غجرة الظن إلا بتوفر الشروط الأربعة أن يكون إيه مضارعا أن يكون بالتاء للخطاب أن يسبق باستفهام أن لا يفصل بينه وبينه فاصل إلا إذا كان إيه ظرفا أو جارا وجرونا أو معمولا له. لكن بني سليم أجازت أن يعمل القول أو أن يجرى القول مجرى الظن مطلقا دون شرط ولا قيد. علشان كده هو ختم بإيه ختم بكلامهم وقال وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول ومذهب سليم فيجرون القول مجرى الظن في نص المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقة. فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. إسرائيل يعني إسرائيل لأن فيها لغة إسرائيل يقال إسرائيل وإسرائيل وجبريل وجبريل زي العلامة ابن جبريل جبريل يعني جبريل إيه فدي لغة في جبريل جبريل وإسرافيل إسرافيل تمام وإسرائيل إسرائيل فلغة إيه لغة صحيحة فبالتالي هي مبتدأ هذا لعمر الله إسرائيل هذا مبتدأ عفوا هذا مفعول به أول وإسرائيل مفعول به ثاني معمول لقالت تمام فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني تمام. ها لا إسرائيل لا ما ها ده إسرائيل مش كده دولة ما بين اليهود والفلسطينيين لا مجنون ولو كان بيسجل المسجل مش تمام. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.